بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر: أخبرنا. وقال أبو بكر: حدثنا علي بن مسهر. عن المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بركوع ولا بالسجود، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل محمد جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. وهذه زيادة جاءت عن علي بن مسهر وابن فضيل، زيادة الانصراف فهي صحيحة، فلا يضرها كون جرير لم يزدها. قال النووي: فيه تحريم هذه الأمور وما في معناها، والمراد بالانصراف السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار، فيه أنهما مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ومن قبل، خلقها الله عز وجل، خلقهما الله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع الذين قالوا وجودهما الآن عبث، فلا تخلق إلا يوم القيامة. وهذا كلام مصادم للأدلة، الأدلة تثبت أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، تثبت هذا. ومن هذه الأدلة هذا الحديث، حديث أنس، هذا متفق عليه، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها. ولضحكتم كثيرا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، للخوف لهذا المستقبل الذي سيأتي على كل إنسان، ما يدري أيكون من أهل الجنة أو من أهل النار. والنار فظيعة جدا، فظيعة. ما رأى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتها وما رأيت منظرا أفظع من النار. فنسأل الله أن يقينا هذه النار، وأن يقي والدينا وكل من نحب وجميع المسلمين. قال: وحدثنا، قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد. الآن خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، ثلاثة للإمام مسلم، ثلاثة مشايخ للإمام مسلم كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد، يعني سماه، وهو بن زيد وليس بن سلمة، عن محمد بن زياد. قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ الذي يرفع رأسه قبل الإمام. هذه قد يعاقب الله عز وجل من شاء من خلقه، وعلى ظاهر الحديث يحوله على رأس حمار حقيقة. ومن أهل العلم من قال إنما يكون بليدا مثل الحمار، غبيا مثل الحمار، لأن الجزاء من جنس العمل، لم يكن منضبطا ولم يكن متبعا للإمام ولا متابعا له، فلذلك جوزي من جنس عمله، فيكون غباؤه وبلادته مثل بلادة الحمار. لذلك قال هنا في الشرح: وفي رواية صورته في صورة حمار، وفي رواية وجهه وجه حمار. هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك، والله أعلم. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع عليه السلام ابن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلامة، كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار، يعني يحول الله صورته ووجهه يكون شكله شكل حمار نعوذ بالله، فهذا فيه تحريم مخالفة الإمام. لا ترفع رأسك قبل الإمام، ولا تسجد قبله، ولا تساويه، إنما أنت مأمور أن تتابعه، مأمور أن تكون أن تأتي بالأعمال بعده مباشرة. فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، لا تسبقه ولا تساويه ولا تركع معه، إنما بعده، وهكذا في جميع الأركان، حتى في قراءة الفاتحة. من أهل العلم من قال: الذين يجيبون قراءة الفاتحة خلف الإمام إيش يقولوا؟ يقولوا: إذا قرأ الإمام حتى في الصلاة الجهرية أنت لا تقرأ قبله، بعده لا تقرأ قبله الفاتحة، إنما تقرأها بعده. فإذا كبر هو سيقول دعاء الاستفتاح، هكذا أنت قل دعاء الاستفتاح. فإذا قرأ الفاتحة العلماء يقولون: إما أن تقرأها بعد كل آية، مثلا إذا قال: الحمد لله رب العالمين، أنت تقول: الحمد لله رب العالمين، في سكتات الإمام يقولون، أو تقرأها بعد ما يقرأها هو، بعد ما يقول: ولا الضالين آمين، تقول آمين وتبدأ بالفاتحة. أما أن تقرأ الفاتحة وهو يقرأ دعاء الاستفتاح قالوا لا، تابعه. هكذا قال بعض العلماء، فلا بد من متابعة الإمام وعدم مسابقته، وهذا الوعيد لمن يسبقه أو يسابقه. قال: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريس قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لا ترفع أنت تصلي هكذا، بعض الناس خاشع يخشع لما يصح يرفع رأسه إلى السماء وبصره إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وهذا الوعيد جاء في من يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، بل عدى جماعة من أهل العلم هذا الحكم حتى خارج الصلاة، قالوا إذا دعوت الله عز وجل فلا ترفع بصرك إلى السماء عند الدعاء، لأن الدعاء في اللغة صلاة، فلا ترفع بصرك إلى السماء وإنما تدعو وتنظر إلى أسفل، تظهر التواضع. من أهل العلم من عداه كما سمعت إلى مطلق الدعاء سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، ولكن الأقرب أن هذا خاص في الصلاة فقط لهذه الرواية أبصارهم إلى السماء في الصلاة. الشيخ الألباني يعديه والله أعلم، الشيخ الألباني يرجح القول بأنه لا يجوز سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، إذا كان في الصلاة منهي، ففي خارج الصلاة كان أيضا باب أولى احترم، لكن هذا في الصلاة والله أعلم، وخارج الصلاة يجوز، ما عندنا دليل على النهي خارج الصلاة. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن صواد قال أخبرنا ابن وهب، ما اسمه يا خان عماد؟ ابن وهب. من هو ابن وهب هذا؟ من بلدك؟ هو عبد الله بن وهب. قال حدثني الليث بن سعد، وهو مصري أيضا، الليث أفقه من مالك، قاله الشافعي، لكن الليث لم يحتوي طلابه ولم ينشروا علمه مع أنه فقيه، فدرس مذهبه، فمذهبه آراءه متفرقة في الكتب، ما عنده مذهب كما عند الشافعي وكما عند مالك، ولذلك قال الإمام الشافعي فقيه، قال الليث أفقه من مالك، لكن أين ذهب؟ ولذلك التدريس مهم، أنت لو تدرس آراءك، إذا كان عندك رأي كبير في العلم وصرت لك شأن، تدون وتكتب وينفع الله بك بعد موتك، تجد من يعمل بعلمك الذي بينته للناس وعلمته الناس، تجد من يعمل به، والبركة من الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إخلاص العبد وصدقه مع الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله له في دعوته وفي علمه حيا وميتا، حيا وميتا. كثير من الناس ما يدري أن علمه بلغ الآفاق. الإمام البخاري انظر إلى كتابه الآن، صحيح البخاري. الإمام مسلم انظر إلى كتابه نقرأه، مات متى مات؟ في القرن الثالث. وهكذا الإمام البخاري 256 هكذا مات 256 عام 256، والآن إلى الآن نحن نقرأ كتابه. وهكذا الإمام مسلم، وهكذا النووي رحمه الله الذي بوب هذه الأبواب، والنووي له كتاب مبارك نفيس انتشر في الآفاق، رياض الصالحين، بركة فيه عظيمة. وهكذا كتب النووي مباركة سبحان الله، الصدق والإخلاص. الشيخ مقبل رحمه الله الوادعي أين كتبه؟ طارت في الآفاق، وطلابه في كل بلاد. الشيخ بن باز الله يرحمه، الشيخ العثيمين، هؤلاء ماتوا ولكن ما زال ذكرهم في أوساط المسلمين، ينهلون من علومهم. فأنت لا تحكر من المعروف شيئا، يبارك الله لك في كلمة تقولها، تكون بها في مسجد يهتدي بها خلق بكلمة واحدة، ما تدري كيف فتح الله لها الأسماع والقلوب. أنت تكلمت موعظة تذكر المسلمين وما شئت، فهذا فيه بركة. وقصص كثيرة، قصص كثيرة في هذا الباب. والذي جرب عرف، الذي مارس الدعوة عرف هذا. فلذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وعمر بن صواب قال أخبرنا ابن وهب وحدثني الليث قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. شوف عند الدعاء في الصلاة هذه الرواية مقيدة. أي نعم، الرواية الأولى يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، هنا قيدها بأخص من ذلك فقال عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم يرحمك الله أو لا تخطفن أبصارهم، قد يخطف الله بصرك إذا رفعته إلى السماء وأنت تصلي. أما ما جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الدعاء كان يرفع بصره إلى السماء مثل حديث الذي عقب الوضوء بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رفع بصره إلى السماء، هذا لا يصح، ضعيف، الرواية ضعيفة. كل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إلى السماء في الأدعية لم يصح. قال النووي رحمه الله فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك، يعني عن الرفع، رفع البصر إلى السماء. قال قاضي عياض واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون، وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة السماء كما أن الكعبة قبلة الصلاة كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد. وقال الله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، لكن الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة، جاء في عدد من الأحاديث هكذا رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة. فتصححون المعلومة قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، كذا يا محسن؟ فقوله هنا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ما عندنا دليل على أن السماء قبلة الدعاء. الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء، وفي الأحاديث أنه استقبل قبلة هذا الدعاء، إذن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراصي فيها والأمر بالاجتماع. أحكام السكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف، هذه مسائل والتراص الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع، هذا كله موجود في الأحاديث التي سنقرأها الآن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حرقا فقال ما لي أراكم عزينا، يعني متفرقين. قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. أما يقول لك الإمامة تم الصف الأول فالأول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف، يعني الصف الأول لا تصف الصف الثاني حتى يكتمل الأول، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صفة صفوف إيش؟ الملائكة، ويتراصون في الصف أيضا، يعني الصف الثاني ما يكون بعيد، يكون قريب من إيش؟ من الأول، ما يكون بينهما تباعد، يعني بمقدار ما يسجد وزيادة شبر الصف الثاني وهكذا. والتراص يكون في الصفوف ويكون أيضا بين الناس، يكون أيضا بين الناس. قال يقول النووي: ما لي أراكم عزين، أي متفرقين جماعة جماعة، وهو بالتخفيف، التخفيف الزاي، التخفيف الزاي، الواحدة عزى معناه النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع، وفي الأمر إتمام الصفوف الأول والأول والتراص في الصفوف، ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول. ومعنى إتمام الصفوف الأول أن يتم الأول، ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول، ولا في الثالث حتى يتم الثاني، ولا في الرابع حتى يتم الثالث، وهكذا إلى آخره. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاو حدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن قبطية عن جابر بن سمرة، لأن هذا جابر بن قبطية يروي عن جابر بن سمرة كذا عبيد الله بن قبطية، وفي الإسناد الأول تميم بن طرفة، وقد مر معنا الحديث قبل قليل. قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام، فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. الآن عندنا في هذا الحديث مسائل. في الحديث الأول حديث سمرة من الطريق الأولى فيها صفة من صفات التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفي الرواية الأخرى السلام عليكم السلام عليكم، هذه صفة أخرى هكذا. قال النووي فيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن شماله، ولا يسن زيادة وبركاته، وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف، وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة، إذ لم يصح فيها حديث، بل صح هذا الحديث وغيره في تركها، والواجب منه السلام عليكم مرة واحدة، ولو قال السلام عليك بغير ميم لم تصح صلاته، وفي دليل على استحباب تسليمتين، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. صفات التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين صحيحة، هذه صحيح الشيخ الألباني وغيره. وأما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليسار اختلفوا فيها، والشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي رسالة في إثباتها، والشيخ الألباني ينكر الثاني هذه على اليسار وبركاته، وهي مطبوعة ويثبتها على حسب اختلاف النسخ في السنن، سنن أبي داود وغيره النسائي. فمن أهل العلم من أثبتها في اليسار وبركاته أيضا، ومن أهل العلم من نفاها. فكما سبق الشيخ محمد علي آدم له رسالة في إثباتها، والشيخ الألباني ينكر ذلك ولا يثبتها، والأقرب والله أعلم أنها على اليمين وبركاته، هذا واحد. الصفة الثانية وهي الأكثر والموجودة في الصحيحين وغيرهما، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. الصفة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم على اليسار فقط بدون ورحمة الله، وهذه أيضا مختلف فيها، والأقرب أنها أن الحديث الذي الوارد فيها فيه زيادة ورحمة الله، أما الاقتصار على اليسار ورحمة الله فلم يثبت فيه الحديث في نظري والله أعلم، لأنه جاء في بعض النسخ في بحث في هذه القضية، وخرجت على أنه لا يثبت على اليسار فقط السلام عليكم، يعني هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله على اليمين السلام عليكم لم تثبت، والثابت في هذا الحديث الذي يدل على هذه الصفة الثابت فيه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولكن في بعض النسخ حذفت ورحمة الله، وهي في مسند الإمام أحمد وغيره، وقد في تحقيق شعيب الأرنؤوط للمسند ذكروا هذا، ذكروا إثبات ورحمة الله في الحديث. الصفة الآن كم عندنا صفة؟ الرابعة السلام عليكم على ما في حديث جابر بن سمرة، على ما في حديث جابر بن سمرة هنا. لكن الشيخ ربيع سألته عن هذه قال المقصود ليس الصفة، ليس المقصود في هذه الرواية صفة التسليم، وإنما المقصود إنما المقصود الإشارة بالأيدي، مقصود الراوي هنا التركيز على الإشارة بالأيدي. والصفة الخامسة السلام عليكم على اليمين، السلام عليكم على اليمين، وهذه ثابتة، وهذه وردت في حديث عائشة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وهي فيها كلام أيضا، فيها كلام، وإن كان الشيخ الألباني يحسنه ولكن ضعفها جمع من أهل العلم، أن تسليم خفيف على يمينه. ولذلك الأقرب في مسألة التسليم والله أعلم هو مذهب الحنابلة، أن التسليم على اليمين وعلى الشمال التسليمتان واجبتان والله أعلم. قال ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، المراد بالأخ الجنس أي إخوان الحاضرين على اليمين والشمال، وفيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها والإقبال عليه، وأن الملائكة يصلون وأن صفوفهم على هذه الصفة والله أعلم. هو على الخلاف في المسألة، من أهل العلم من يقول الركن التسليمة الأولى والثانية مستحبة، وهؤلاء الشافعية والله أعلم. الحنفية يقولون التسليمتان مستحبتان، فلو خرج من الصلاة بدون تسليم الصلاة صحيحة، والأقرب والله أعلم أن التسليمتين واجبتان والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر من القراءة في صحيح مسلم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.